بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، في اليوم وصلنا إلى آيات التحكيم، وهي الآيات في سورة المائدة أو سورة العقود التي تبدأ من الآية 41 وما بعدها. والتحكيم نذكر فيه مقدمة قبل أن نفسر الآيات، لأنه هذه المسألة بالذات من أعظم المسائل التي خلط فيها المتأخرون خلطا شديدا، واستغلها أهل الأهواء استغلالا خبيثا ومن أول الدهر. فبسبب التحكيم قتل علي رضي الله عنه ظلما وجورا، ورفعوا في وجهه هذه الآية: ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وقتل من قتل من خيار المؤمنين. وكل الآيات التي يحتج بها الخوارج وأهل الأحزاب المعاصرون كلها قد احتج بها من قبلهم، وإنك لتعجب عندما تراهم حذو القذة بالقذة. لو قرأت في ابن جرير أو ابن أبي حاتم أو في الدر المنثور أو غيره لوجدتهم يسألون السلف ويقولون الخوارج تحتج بهذه الآية: وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. ثم تجد الآن في المنتديات وفي الأبحاث في أحزاب الظلم والجهالة والخوارج نفسها ونفس الاستشهاد، وكأن السلف ما تكلموا فيه. يقولون الخوارج يحتجون بقولهم: من لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ثم تجدهم نفسه. ومن أول الدهر إذا أرادوا أهل الدنيا، لأن الخوارج عموما لصوص قطاع طريق كما قال حرب الكرماني، إنما هم لصوص وقطاع طرق. فإذا أرادوا الوثوب على الحكام رفعوا في وجوههم هذه الآيات. ثم في عصرنا قام رجل خبيث هندي اسمه أبو الأعلى المودودي، وهذا الرجل عنده خبث كثير وضلال مبين، بل أشياء تصل إلى الزندق، وألف كتاب يعني قامت عليه الجماعات المعاصرة كلها الآن اسمه المصطلحات الأربع. وهذا الكتاب تكلم فيه عن الإله والعبادة، ونحت مصطلح سماه الحاكمية، وجعل الحاكمية هذه فوق العبادة، وجعل الحاكمية هذه سبب ما اختل من أمر المسلمين، مع أنه في الهند في وسط الشرك بأنواعه والأديان بأنواعها، وهذا ما همه، همه الحاكمية. وأن بعد ما سقطت دولة الترك، مع أنها كانت هي رافعة راية الشرك وضاع الحكم، مع أنهم كانوا عندهم قوانين، أشهر حكامهم اسمه أبو سليمان القانوني وضع قوانين، واللي يخرج من قوانينهم عندهم مجلة الأحكام العدلية أخذوها من مذهب أهل الرأي وفرضوها على المسلمين. فقال أن الحاكمية هي سبب البلاء كله، نفس اسم الحاكمية هذا، وأن الحكام يجب قتالهم إلى آخره. ثم التقفها تلميذه البار وزغ آخر نفث في هذه النار كما نفث الوزغ في نار إبراهيم، وهؤلاء يطفئون، وهو سيد قطب. فهو سيد قطب من أكثر من تأثر بالمودود، فأخذ نفس اسم الحاكمية هذا وأخذ ينفخ فيه، مع أنه في مصر وفي بيئة الشرك والقبور والأوثان، ولا يغير ولا يعتقد أن الله حق مضاع هنا إلا تحلة القسم. أما الحاكمية جعلها هي الولاء والبراء فيها، وجعل أنه إذا رجع الحكم رجع عز المسلمين حتى لو كان القبور باقية. وقامت الجماعات المعاصرة كلها على هذا البناء الواهي، وفعلوا كما فعل اليهود هنا. سبحان الله العظيم، آيات اليهود هذه نزلت لما وضعوا أيديهم على التوراة وغطوا آيات الرجم، فأنزل هذه الآيات فضحا لهم. هؤلاء الأحزاب وضعوا أيديهم على آثار عظيمة للسلف إجماع، غطوها وجحدوها وحاولوا هدمها، وأصبحوا لا يبثون، مع أنك الآن ستفاجأ بأنه شبه إجماع، بل لا نعرف أحد من العلماء يقول بخلاف هذا، يعني ترى الأمر مقلوب. ثم أخذوا ينفخون ضغط هائل على مسألة الحاكمية، ويقارن لها تغييب مسألة العبادة والشرك، وأن هذا يعني عندما يكفرون أي حاكم الآن لا ينظرون لمسألة حماية للشرك أو دعم للشرك أو نشر للشرك، وإنما فقط ينفخون في مسألة الحاكمية. ثم إذا تولوا الحكم هم جعلوا النواقض هذيك جعلوها بالنسبة لهم مزايا، انقلب. وقد رأيتمهم العام الماضي تولى أحد طواغيتهم في مصر وأسقطه الله عز وجل. ذاك الرجل صرح بأن حد السرقة ليس من الإسلام في شيء. هذا هو الحكم المكفر، يعني جحد ما أنزل الله، وأن الديمقراطية هي الحل، اللي هو ترك حكم الله والحاكمية اللي يدعونها، والانتقال إلى حكم الشعب للشعب موجود بالصوت والصورة، وأنه ليس بينه وبين النصارى خلاف في العقيدة. ثم إلى الآن من يبكي عليه ويتباكى ويعتقد أن سقوطه فيه هدم الإسلام المسلمين. فالأمر مشوه تشويه بالغ، ونحن تعرضنا لضغط هائل من أحزاب الضلالة ليحرفون عن ديننا. أيها الإخوة، النقطة الأولى التي يجب الكلام فيها اللي هو أن الحكم بغير ما أنزل الله، الحكم نفس مسألة الحكم ليست في درجة العبادة. هذه مسألة مهمة، وهم أرادوا أن يجعلوها في مسألة العبادة. وفي نقطة ثانية بعدها ستوضح، ترك العبادة شرك مطلقا. من ترك عبادة غير عبادة الله أو عبد غير الله هذا مشرك كافر كفرا أكبر مطلقا. ترك الصلاة لو صلاة واحدة حتى يخرج وقتها بدون عذر كفر أكبر وشرك أكبر. أما الحكم بما أنزل الله فهذا عند العلماء الفعل نفسه، وهذه هي النقطة الثانية، الفعل نفسه ذنب من الذنوب، كفر دون كفر وفسق دون فسق وظلم دون ظلم، حتى يظهر قرائن واضحة من الرجل على اعتقاده الباطل. أما ما دامك تحكم على فعله الظاهر فكما تحكم على الزاني وعلى السارق وعلى غيره. ولذلك الكلام المحكم عندنا هو قول عبد الله بن شقيق وغيره، لم يكن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركه تركا مجردا من القرائن كفر إلا الصلاة، فإن الصلاة إذا تركها بدون عذر ما تبحث عن قرائن، تقول هذا كافر. لكن الباقي الأعمال أو النواهي أو الأوامر لابد من قرائن، وهذا هو الفرق بينه وبين الخوارج، كما سيقول الآن القصاب أن أولئك يتجرؤون على تكفير المسلمين بالذنوب. ومن الأدلة كثيرة على أن الحكم ليس في مرتبة التوحيد، منها آية ستأتينا في هذه الآيات، وهو قول الله عز وجل لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. من ضمن أحسن تفاسير اللي قلت على الصحابة فيها قالوا المنهاج واحد، وهو دين الله الذي لا يقبل سواه، وهو التوحيد، وهو مشترك عند كل الأنبياء واحد، والشرائع مختلفة. لو كانت الشريعة في درجة العقيدة لكانت الشريعة واحدة والعقيدة واحدة، لكن الدين الذي لا يقبل الله سواه واحد، منهاج واحد، والشرائع مختلفة، يبتلي الله هذه الأمة ويبتلي هذه الأمة ويبتلي هذه الأمة بشرائع مختلفة وإن كانت في الأصول مجتمعة ابتلاء، فهما ليس في درجة واحدة. ومن الأدلة أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام لما بعث كان فيه في مكة وفي في العرب تحكيم لغير ما أنزل الله، وطواغيت يتحاكمون إليه، ودين محرف وبدع محدثة، وتغيير لملة إبراهيم في الشرائع، وكان فيه تغيير ملة إبراهيم في التوحيد، ومع ذلك مكث في مكة 13 سنة لا يتكلم فيه، ما غيروه في المواريث أو غيروه في الحج أو غيروه في ملة إبراهيم الأخرى وخلطوا فيها والمحدثات اللي أحدثوها، وإنما ركز على تغييرهم لملة إبراهيم في الأصل 13 سنة. فلما هاجر واستقر الإسلام بدأ يبين خبثهم وتغييرهم في الشرائع. ويدلك على ذلك أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام راسل بعض بعد الحديبية راسل بعض ملوك النصارى، فمنهم 3 ملوك: النجاشي الحبشة أثيوبيا وأرتيريا الآن، والمقوقس في مصر، وهرقل في تركيا وسوريا. كلهم راسلهم النبي عليه الصلاة والسلام وكلهم أجابوا بجواب حسن. هرقل قال لو كنت عنده لغسلت عن قدميه، إنه لنبي الله حقا وسيملك ما تحت قدمي هاتين، وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم استلطاف واستعطاف وأراد الإسلام ومنعه قومه ففضل الدنيا على الآخرة. المقوقس أيضا كلامه حسن، هو نصراني قبطي، وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم ماريا القبطية هدية، وأرسل لسيرين اللي أهداه الحسان، وأرسل له دلدل البغلة، وأرسل له يعفور الحمار أو عفير، وأرسل له هدايا كثيرة، وأرسل له استعطاف واستلطاف وكلامه حسن. النجاشي من نفس الطريقة لكن النجاشي زاد على ذلك بأنه آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وأسلم، ثم يعني دخل في التوحيد. ثم كل الثلاثة كانوا عندهم حكم غير ما أنزل الله على درجات. النجاشي يحكم بما يقدر ويترك ما لا يقدر أو ما يجهله من الحكم، والبقية أيضا يحكمون بأحكام صحيحة وأحكام باطلة. اثنين منهم في النار، واحد في الجنة، اللي هو المقوقس وهرقل في النار، والنجاشي رجل صالح صلى على النبي صلى الله عليه وسلم أو على من بعده ممن أسلم. لماذا؟ لأن هذا أتى بالتوحيد ودخل في الملة، وأولئك ما دخلوا في الملة، وهذا قصر في بعض الحكم جهلا أو عجزا، فهذا إنما هم باب الذنوب أو الأشياء المغفورة، وأولئك حتى لو حكموا بما أنزل الله ما لم يدخلوا في الملة فهم في النار. ففي فرق، في فرق في هذا. ولذلك سبحان الله تعجب عندما ترى العلماء كلهم مطبقين على محز واحد، وهو التفريق بين أمرين، بين مسألة الاعتقاد ومسألة العمل. في الاعتقاد قد يكفر تارك التحكيم من أبواب الكفر السبعة، ليس جحود أو تفضيل فقط، لا، من أبواب الكفر السبعة. بس إذا عرفنا اعتقاد، إذا تأكدنا أن هذا اعتقاد، قد يكفر من باب الإعراض المنافي للعلم، إذا أعرض عن حكم الله لا يتعلمه ولا يبحث عنه ولا يرفع به رأسا، تعرفون ضابط الإعراض. قد يكفر من باب الشك المنافي لليقين، إذا شك إن هذا حكم الله أو إن هذا القرآن يجب العمل به، مجرد الشك بس عرفنا الشك هذا منه يكفر. قد يكفر من باب التولي المنافي للانقياد، قد يكفر من باب الإباء والامتناع والاستكبار والتكذيب والاستحلال والجحود المنافي للقبول، قد يكفر من باب البغض أو الاستهزاء المنافي للمحبة. فإذن هو قد يكفر من 50 وجه، ليس من 4 أو 3، من 50 وجه، ويخرج من أبواب الكفر السبعة، لكن بشرط، هذا إذا عرفنا اعتقاده. ولذلك الخوارج الآن يخلطون بين المسألتين، إذا عرفنا اعتقاد مثله مثل غيره من الذنوب. هذه أبواب الكفر السبعة قد يكفر بها في الزنا، قد يخرج من الإسلام من أبواب الكفر السبعة في الزنا، إذا شك في تحريمه، إذا أعرض عن الحكم، إذا لم يقبل حكم الله وقال لا رجم الزاني مو بصحيح، إذا تولى في السرقة، في غيره. ولذلك الإمام أحمد رحمه الله سأل إسماعيل الشالنجي، ورواية الإمام أحمد كلها مطابقة لكلام السلف، إن الحكم كفعل، يعني رأيت رجل أمير، لأن بعضهم الآن يقول مسألة مسألتين ما في دليل، لأن لو كان كفر مثل الصلاة، صلاة صلاتين كلها سوا، 10 100 كلها سوا، يكفر بصلاة واحدة. في الشرك الأكبر يكفر بمرة واحدة، ما في مرة مرتين 5 6، إذا كان كفر أكبر هو أول وآخر سوا. وبعضهم يقول لا في الأمراء غير، وبعضهم يقول في القضاء ما في تفريق، في تفريق إذا عرفت اعتقاده مثل الذنوب الثانية، إذا ما عرفت اعتقاده تحكم عليه بمجرد أن حكم بغير ما أنزل الله، سواء كان أمير، سلطان، قاضي، أنت في نفسك، في أولادك، هذا ذنب من الذنوب. الأصل فيه أنه ذنب من الذنوب، حتى تحف به قرائن تعرف بها اعتقاده أن هذا الفعل مثل الزنا، يعني الأصل أن الزاني تقول هذا ذنب، فاكتشفت فيما بعد أنه مستحل تقول هذا ذنب مكفر. الذي رفعه إلى مرتبة الكفر هو الاستحلال، أو رجل تارك للصيام فتقول هذا ذنب، ذنب كبير، لكن اكتشفت أنه أصلا جاحد للصيام تقول هذا كفر، هذا مثل تماما، هذا مثل. الإمام أحمد رحمه الله سئل عن رجل مصر على الكبائر لكنه ما ترك الصلاة والتوحيد والصيام والحج، ما حكم؟ في رواية إسماعيل الشلنجي، فقال الإمام أحمد هذا هو الذي فيه قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ينزل من الإيمان إلى الإسلام. قال وهذا هو الذي فيه ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ينزل من الإيمان إلى الإسلام. فقال إسماعيل الشلنجي يا أبا عبد الله الآية فيها الكفر، قال سبحان الله، أليس الإيمان بعضه فوق بعض؟ قال بل، قال في الكفر بعضه دون بعض، فهو وقع في شعبة من شعب الكفر، ولكنه ليس الكفر الذي ينقل من الملة حتى يجيء أمر لا اختلاف فيه. أبواب الكفر السبع، أما شخص بمجرد الحكم تقول هو كفر، وين الدليل؟ بمجرد ما حكم تقول كفر، أين الدليل؟ أين القرينة تنبك عن اعتقاده؟ فهذا يا إخوان هو الحق الذي لا مرية فيه. وأبشركم أن هذا إجماع الصحابة والتابعين، يعني قرأنا كلام أحمد كله وجدناه متفق، والآن طلع كتاب اسمه الجامع لعلوم أحمد جمع كل فتوى كلام واحد، قرأنا كلام الشافعي في الأم وفي غيره في باب القضاء نفس الكلام، مالك نفس الأوزاعي سفيان بن مبارك. فإذا نحن قد سرقنا بالضغط الإعلامي والحاكمية والحاكمية خلطوا علينا الأمر كغيره، يعني الآن حتى مسألة الشرك بالله يقولون إسلام كما يقول الألباني وغيره، يقولون الشرك بالله إسلام هذا، لكنه معذور بجهل، يعني خلطوا علينا، فلا لا نغبا في ديننا، تفرق قل له إذا عرفت اعتقاد هذا الشخص يكفر مثل الذنوب، لو يجحد الأذان ليس الفرائض، لو يجحد الأذان أو يستهزي يكفر، فما بالك بالحكم. أما مسألة أنه ترك الحكم، قل عندي قول الصحابة ليس شيء من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة، الترك المجرد من القرائن. فإذا عرفت باطن قلبه بلسانه أو بأحواله، وترى هذا نفس حتى فتاوى العلماء، فتاوى العلماء ما تختلف، فتاوى الشيخ إبراهيم ترى نفس المسألة، الشيخ محمد إبراهيم لو كان يقول إن الحكم كما تقول الخوارج مكفر ما فرق بين قضية وقضيتين، كان قال أي الشيخ محمد إبراهيم إنما يتكلم في القرائن، فقال الحكم المكفر إما تفضيل أو جحود أو غيره أو إلزام وتخضيع، هذه عنده عند الشيخ رأيه الشخصي هو الخاص إن الإلزام والتخضيع أنه قرينة ترفع الذنب إلى الكفر، يعني أنت عندما تناقش الشيخ هو تراه معك في الأصل إن هذا ذنب، لو كان الشيخ يراه كفر كان ما احتاج التفصيل هذا كله، كان مثل الصلاة، قال من ترك صلاة واحدة كفر، لكن الشيخ معك منطلق معك إن هذا ذنب. ثم إذا جاء القرائن يختلفون العلم، بعضهم يقول لا هذه قرينة وبعضهم يقول ليست قرينة، لكن أصل الفعل ذنب. الخوارج ما تقول هذا الشيء، الخوارج تقول الحكم كله كفر، وإذا استثنوا قالوا قضية قضيتين من غير الإمام بعد، ولذلك اليوم الآن سنسمع الآن في هذه الآيات وهذا التحرير تجد أن العلماء كلهم متفقين، وستفاجأ تفاجأ أنه كلهم ماشيين في خط، والناس الآن يخوضون في خط ثاني وكادوا يلبسون علينا ديننا بسبب ضعف الآثار عندنا. انظر ماذا يقول السلف، قال ابن عباس رواه ابن جرير وابن المنذر، هذا كل آثار موجودة في الدر المنثور جماعة ولا هي موجودة في أصولها، ابن جرير وابن المنذر بن أبي حاتم قال ابن عباس من لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال من جحد، شوف رجع إلى أبواب الكفر، من جحد الحكم بما أنزل الله فقد كفر، ومن أقر به ولم يحكم به فهو ظالم وفاسق. بعد أوضح من هذا الشيء، يعني هذول بيصيرون أغير على الدين من ابن عباس ولا من الصحابة ولا من الإمام أحمد ولا من مالك والشافعي وسفيان، سبحان الله العظيم. ثم عاد يتضح خبثهم إذا تولهم الحكم، كل الأثار هذه وضعوها تحت الأقدام وقالوا أبدا، حتى اللي يقول الديمقراطية هي الحل وحكم الله ليس الحل، حكم الشعب هو الحل، يقول هذا هو إمام المسلمين ويبكون عليه مثل صاحب تركيا وصاحب مصر، ضلال مبين. لكن المشكلة الآن خوض شديد، يعني أعوذ بالله لبس. وقال ابن عباس أيضا أخرج سعيد المنصور، وأيضا تفسير سعيد المنصور المطبوع هذا فيه أثار طيب، والفريابي وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي والحاكم وغيرهم، قال ابن عباس إنه ليس بالكفر الذي تذهبون إليه، يعرف أن الخوارج سيتبعون المتشابه، إنه ليس كفرا ينقل من الملة، إنه كفر دون كفر مثل الذنوب. وقال ابن عباس أيضا وأخرجه عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن منذر وغيرهم، قال هي به كفر ولكنه ليس كمن كفر بالله واليوم الآخر. سبحان الله، بحت أصوات الصحابة ينبهون على المزلق هذا، وقتل بسبب علي، ثم يأتينا المودود يقطب ويرجعون دين الخوارج ويصير هو اللي يدرس الآن ويلقى ويشبه به على الناس، مع أنهم الآن لو يريدون تكفير الحكام يبدون بالعبادة والشرك، يتركون مسألة الحكم هذه، ينظرون في الحاكم ما موقفه من العبادة والشرك، لكنهم يغضون النظر عن هذا لأنهم أصلا واقعين فيه، هم شيوخهم وكانتهم واقعين في الشرك أو إقراره أو عدم تكفير أهله، فهم يغضون النظر. ولذلك الشيخ مباز لما قالوا لي شيخ أنت موقفك كذا، قال أنتم تريدون تكفير الحكام، انظروا في حماية الشرك، انظروا في حماية الطواغيت، انظروا في أشياء كثيرة جلية، لكن ترفعون الذنب إلى كفر ثم تقولون أنتم كذا وكذا. وقال عطاء بن أبي رباح في هذه الآيات الثلاث هي كفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق. وقال ابن عباس في هذه الآيات إنها في اليهود خاصة، وأيضا من كان على مثل منهاج اليهود، يعني إذا أنت بتكفر بالمسلمين فهي في من فعل فعل اليهود. اليهود لم يفعلوا على أنه ذم، اليهود فعلوا على أنه دين الله كما سيأتي في الآثار. وقال أبو صالح الثلاث الآيات في المائدة ليست في أهل الإسلام، ليس في أهل الإسلام منها شيء، هي في الكفار، يعني الذين بدلوا الحكم وجحدوا بالكلية، أو من ماثلهم من المسلمين. لكن لابد تعرف حقيقة الأصل حتى تقيس عليه الفرع. وقال عكرمة نزلت هؤلاء الآيات في أهل الكتاب، وتلاحظون السياق ترى في أهل الكتاب. وقال إبراهيم النخعي نزلت هذه الآيات ومن لم يحكم ما أنزل الله في بني إسرائيل، ورضي الله لهذه الأمة بها إذا اتبعوه، يعني إذا اتبعوا بني إسرائيل نفس الاتباع فهي فيهم وفي أمثالهم، كما قال حذيفة نعم الإخوة لكم بني إسرائيل إن كان الحلو لكم والمر لهم، أنتم على جادتهم إذا فعلتم نفس أفعالهم تستحقون نفس الحكم. ولذلك سيأتي الآن التفريق. وذكر في بعض الصحابة أنهم عبد الرحمن بن زيد بن أسلم هو وأبوه وجده موالي عمر، وهذا من أحسن الناس تفسيرا، عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، تجدون ابن كثير يحرص دائم على تفسيره. قال من حكم بكتاب الله الذي كتبه بيده، عفوا من حكم بكتابه وقانونه الذي وضعه بيده وترك كتاب الله وزعم أن قانون هذا وكتاب هذا هو من عند الله فهذا الذي كفر. شوف العلماء كيف يعرفون حدود ما أنزل على رسوله. هذا أولى بالجماعات الإسلامية. ترى الجماعات الإسلامية الآن إذا تولت الحكم هي أخطر من الجماعات الأخرى، لأن الأخرى تحكم بالقوانين ولا تقول دولة إسلامية، فالناس ينسبون لهم، لكن هؤلاء الظلمة يحكمون بنفس القوانين وأخبث منها ويقولون دولة إسلامية وحاكم إسلامي. هؤلاء يقولون هو من عند الله، ولذلك كفرهم أغلظ وأخبث ومن دافع عنهم، لأنهم يقولون هو من عند الله. وإذا سقط هذا الطاغوت قالوا سقط إمام المسلمين. قال عبد الرحمن بن زيد من زعم أن كتابه هذا من عند الله فهذا الذي كفر. والدليل أن الله عز وجل قال وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء. قال الله في الآية اللي بعدها في سورة الأنعام قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا. إذن القوم حكموا بغير ما أنزل الله وزعموا أنه من عند الله، فقال الله تشهد إنه من عند الله. ولذلك قال بعدها قال أبو مجلس أثرا عظيم هذا عن أبي مجلس أتاه قوم من الإباضية من الخوارج وهم من بني عمرو بن سدوس كلهم إباضية مثل الآن في عمان، فقالوا يا أبا مجلس قول الله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون أحق هي؟ قال إيه والله إنها لحق. شوف كيف يتدرجون معه يا أبا مجلس، وهذا أبو مجلس من كبار التابعين من أصحاب ابن عباس وغيره، من لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الظالمون أحق هي؟ قال إيه والله إنها لحق. ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون أحق هي؟ قال إيه والله إنها لحق. قالوا فهؤلاء الأمراء يحكمون بغير ما أنزل الله لما لا تكفرهم؟ نفس الكلام اللي قال عن العلماء. فقال أبو مجلس نعم هؤلاء الأمراء دينهم الذي يحكمون به وينتمون إليه الإسلام، إليه يتكلمون به يتكلمون وإليه يدعون، وإذا تركوا شيئا من الإسلام علموا أن هذا جور منهم وظلم منهم وأنهم قد أصابوا ذنبا، فهو كفر دون كفر وظلم دون ظلم، لأنه ما يقولون هذا من عند الله، يقولون الله يتوب علينا، أو يعرف من حالهم أنه ضغط أو خوف أو نحو ذلك. وإنما الكفر في هذه الآيات الأكبر لليهود والنصارى والمشركين الذين تركوا أحكام الله بالكلية أو زعموا أن هذا من عند الله، فقالوا لا ولكنك تخاف من الحكام. نفس الكلام اللي قال العلماء لكنك تفرق. فقال لهم جواب ظريف، قال أنتم أولى بهذا مني لأني أنا الآن لا أعتقد تكفيرهم ولا أرى ما ترون، أما أنتم ترون تكفيرهم ساكتين، من اللي يخاف الآن منهم؟ أنا أقول لكم هذا ليس كفر وأرفع رأسي به، وهذا الذي دين الله به وهذا اللي وجدت الصحابة عليه، أنتم الآن تقولون أنه كفر؟ قالوا كفر. قال أنتم اللي فرقتم منهم، لا أنتم اللي تخافون منهم، لا تأتون بس عند العلماء وتكلمون عن العلماء وأنتم خايفين منهم، وتبيعون دينكم. وقال سعيد بن جبير: زعم قوم في هذه الآيات الثلاث أنها نزلت في بني إسرائيل ولم تنزل علينا. رجل قال لسعيد بن جبير اللي هو حكيم بن جبير، فقال له سعيد بن جبير: اقرأ ما قبلها واقرأ ما بعدها. قال: فقرأت عليه، فقال: لا، بل علينا أنزلت هذه الآيات. ثم لقيت مقسم مولى بن عباس وصاحبه، فسألت عن هذه الآيات التي في المائدة، وقلت: زعم قوم أنها في بني إسرائيل ولم تنزل علينا. قال: إنها نزلت على بني إسرائيل ونزلت علينا، الطريقة واحدة، وما نزل علينا وعليهم فهو لنا ولهم. هذا كلام مقسم. قال: ثم دخلت على علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، العابد زين العابدين، فقيه المدينة، فسألت عن هذه الآيات وحدثته أني سألت سعيد ومقسم. ترى هذا أدب، إذا أنت سألت العالم عن شيء قد سألت عن علماء قبله أخبره، قلت: تراني سألت فلان وفلان، إن شاء يجيبك وإن شاء يأكلك إلى من سألت، وإن شاء يشوف أنت تنقى في الدين ولا تتبع الرخص ولا تعنت ولا تأكد، هو عاد يحكم، لكن من الأدب أن تخبر ومن الأمانة أن تقول: تراني هذه المسألة سألت عنها فلان وفلان. فقلت: سألت عنها سعيد بن جبير ومقسم. قال: فماذا قال لك مقسم؟ فأخبرته، قال: صدق، ولكنه ليس كفر ككفر الشرك. سبحان الله، علماء المدينة، علماء مكة، علماء العراق، علماء الحجاز، الناس في وادي، والخوارج اليوم والأحزاب الضالة في وادي آخر، ويريدون أن يلبسوا دين المسلمين. قال: ليس كفر ككفر الشرك، وهو فسق لكنه ليس كفسق الشرك، وهو ظلم لكنه ليس كظلم الشرك، هذا ذنب. قال: فلقيت سعيد بن جبير فأخبرته، فقال لابنه: لقد وجدت لهذا الرجل فضلا علي وعلى مقسم في الفهم رضي الله عنه. وذكر عاد في مسألة القضاء وذم القضاء ونحو ذلك. هذا بعض الآثار، يعني في الدر المنثور ما جمع إلا بعض الآثار، لكن لو تجمع كل الآثار ستجد أن السلف كلهم على جادة واحدة، وأن اللي الآن يخاض فيه عند العامة والخاصة والمشايخ والدعاء والناس في وادي ثاني، إلا من رحم الله، إلا من رحم الله. ففي شيء اسمه اعتقاد، عرفت اعتقاده هذا مثل مثل غيره. في شيء اسمه فعل مجرد قدامك تراه ذنب، حتى تحتف قرائن تبرئ الذمة أنها ترفع إلى مرتبة الكفر، مثل مثل الذنوب الثانية. أما يجعل الذنب كفر، هذا هو دين الخوارج الذي يروج علينا، وروجه المودودي وقطب غيره. يقول أبو أحمد القصاب، وهذا من كبار علماء السنة، الكرجي محمد بن علي وشديد في السنة، قال: يحتج بهذه الآيات الشراه، اللي هم الخوارج، شوف هذا في القرن الرابع، يحتج بهذه الآيات الشراه علينا، ويقولون: أنتم تداهنون الحكام بهذه الآيات، وإنما أرادوا تكفير أهل القبلة بالذنوب. شوف اليوم إذا قلت في خوارج قالوا: يا أخي ما بخوارج، يا أخي سموهم بغاة، سموهم إيش اسم الثاني، بغاة ولا إيش، ها إيه، لكن لا تسمونه خوارج، الخوارج يكفرون بالذنوب، هذولا ما يكفرون بالذنوب، ما شاء الله هم يكفرون بالذنوب. يقولون: الربا من فعله مجاهرا به فقد استحله استحلالا عمليا، اخترعوا استحلال عملي، مع أنه يغتاب في اليوم 100 مرة ولا يقول أني كفرت. أنت بعد الآن مستحل الغيبة، إذا كان بتحكم على صورة الفعل أنت لا مستحل. ويقولون الحكام يرفعون ذنوبهم إلى الكفر، ويقولون: ما عندنا تكفير بالذنوب. ألا والله ملأ السهل والبحر التكفير بالذنوب. قال: فإن قيل لهم: ما حجتكم في التسوية؟ أهل الفرقان والإسلام عالمون بأن أحكام الله المنزلة حق، وأن الحكم بها فرض، وأنهم إذا تركوها فهم عاصون، وعلى إضاعتها معاقبون، لم يجحدوا، لم يستحلوا، إذا جحد أو استحل أو فضل أو غيره، هذا طلع في باب الاعتقاد، وهم مع ذلك مسلمون. واليهود والنصارى لا يرتاب بكفرهم أحد. فهؤلاء أهل الإسلام اللي كفرتهم، هل هم على كفر سابق فزادوا، أم من أين أتاهم الكفر بهذا الذنب؟ أم يكون مضموم إلى إسلام ليس من جنسه؟ أم يحبط إحسان عمر طويل بإساءة لحظة؟ أم تكون نفس واحدة كافرة بإساءتها مؤمنة بإحسانها فتدخل الجنة والنار في وقت واحد؟ فإن قالت الشراه: ليس من الإنصاف أن تحتج علينا بهذه الآيات، وقيل لهم: اجعلوهم في أي حكم شئتم، أليس يكون منزلا في غير أهل الفرقان هذا الحكم؟ فإن قالوا: أيجوز أن يكون نزوله فيهم فيدخل من عمل بعملهم معهم؟ قلنا: نعم، يجوز أن تكون الآيات نازلة في اليهود والنصارى وأن يدخل فيها أهل الإسلام بشرط إذا ساووهم على الكمال فيما كفرهم الله به. إذا فهمنا واقعة اليهود والنصارى كيف كفروا بالتحكيم ثم ساواهم أهل الإسلام على الكمال، أما المساواة في الصورة وتقول هذا كفر هذا ظلم. فإذا سووهم على الكمال كانوا مثلهم في الأعمال والأحكام وسموا كفارا، ما عندنا إحنا واسطة. وإن عملوا ببعض أعمالهم ولم يساووهم في جميع صفاتهم كانوا عصاة بهذا الفعل. شوف جادة المسلمين كيف واضحة. ثم قال: فنقول من حكم بضد حكم الله مدعيا به على الله إن هذا حكم الله، أو كان جاحدا لما أنزل الله، فهذا كافر مسلم كان أو يهودي أو غيره، لأنه جحد القرآن وذكر الأدلة. وأما من حمله حرص الدينار والدرهم أميرا أو قاضيا أو غير ذلك، أو بلوغ ثأر أو شهوة نفس أو خوف أو ضعف مثل النجاشي كان خائف أو ضعيف أو جاهل أو غير ذلك وهو عالم بتقصيره أو بإساءته، فهذا مصدق لربه وهو باق على إسلامه وعاصي كغيره من الذنوب، فأفعاله تستوجب العقوبة إن لم يجد الله عليه بالصفح. ثم قال بعد ذلك، بعد ذكر عاد أنه إذا مات من توبة أو غير توبة، قال: والكفر ستر الحق، فيجوز أن يكون الحاكم بغير ما أنزل الله ساترا للأحكام وهو مسلم، ويجوز أن يكون ساترا لأحكام الله وهو كافر. قال: وتختلف درجات الكفر في صفاقة الستر ورقته، فيكون الجاحد بالغا أقصى صفاقة الستر، يعني ستره للأحكام الله غليظ جدا، والعاصي جامعه في الفعل الظاهر وخالفه في الضمير الباطن. العاصي يقول هذا حكم الله لكن الله يتوب عليه مثل الذنوب، وهذا يقول هذا قانون أحسن من حكم الله، أو هذا قانون الناس أو قانون النصارى أو غير ذلك، فلا يستويان في العقوبة ولا يلتقيان في الدرجة. هذا لا يذهب على من قصد الحق بنصح واستقامة وأضرب عن اللجاج والغلبة بباطل الاحتجاج. وأما أهل الأحزاب الضالة فهم لا يقصدون الحق، يريدون التشويش الحكام، وإذا تولى الحكم هم كما قال تعالى: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، أي تولى الحكم في أحد التفسير سعى في الأرض ليفسد فيها، ويضربون عن اللجاج، يفعلون اللجاج والغلبة بباطل الاحتجاج. لو أردنا أن نأتي بكلام أحمد الواضح وكلام مالك طال الكلام، لكن يكفي من القلادة ما أحاط بالعنق. نأخذ اليوم آيتين أو ثلاث. قال تعالى: يا أيها الرسول لا يحزنك، ولاحظوا ترى الآيات بعضها آخذ برقاب بعض، ولذلك قبل قليل لما سئل سعيد بن جبير ماذا قال، ترى هذا هو التصرف الصحيح عندما تسأل عن أي آية قبل أن تتكلم فيها. شوف سعيد بن جبير رباه بن عباس، قبل أن تتكلم في أي آية ماذا قال له لما سأله؟ اقرأ ما قبلها وما بعدها، لا تغفل عن هذا من شأن العلماء، اقرأ ما قبلها وما بعدها، لأن الآيات كالبنيان المرصوص بعضها أخذ ببعض، والذين يقعون على المتشابه يبتر. قال تعالى: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. إذن آيات التحكيم نزلت في من؟ في قوم، من هم؟ وش صفتهم؟ يسارعون في الكفر، يعني عرف من فعلهم المسارعة إلى الكفر وإطفاء نور الله. فإذا كان الحاكم كهكذا، نحن الآن ترى لسنا في مقام الدفاع عن الحكام، أكثر الحكام الموجودين يكفرون من باب الشرك أصلا أو حماية الشرك، ما عندنا فيهم نحن، نحن فقط في ديننا لا نغلب عليه. كما قيل الإمام أحمد قال: غلبونا مبتدعة، يقول الرجل له، فقال الإمام أحمد: غلبونا على قلوبنا؟ غلبونا على الحق اللي معنا؟ قال: لا، استقوا علينا بالحكام. قال: ما غلبونا، ما غلبونا، نحن ظاهرين على الحق، إذا كان الحق ما ضاع من أيدينا نحن غالبين عليه، حتى لو استضعفنا ولا سببنا وشتمنا، أهم شيء نعرف الحق. إذن الآيات من مصدرها نزلت في من؟ في قوم يسارعون في الكفر. الصفة الثانية، شوف يسارعون ترى ما تعرف بالظن، يعني كيف تقول الشخص هذا ترى يسارع في الكفر؟ شو دراك عنه يسارع في الكفر؟ ابن الدخشي لما قالوا منافق قال النبي صلى الله عليه وسلم: شو دراك؟ قالوا: وجه المنافقين، طلع الرجل ظاهر أمره غير باطن أمره وحاطب غيره. فأنت حتى تحكم على شخص أنه يسارع في الكفر لابد من شيء يبين، ولا ترى يوم القيامة الحجة عند الله عز وجل وتبوء بها. الصفة الثانية، من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. واضح الآن مساق الآيات أين اتجهت. نحن لا ننفي أن هذه الآيات في المسلمين، لكن في من من المسلمين من شابههم في هذه الصفات. أما كما قال القصاب تأخذ الصفات الكاملة وتطبقها على من لم تكن فيه أو فيه بعضها، ظلمة. قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، سواء كانوا من اليهود، اليهود يقولون آمنا هم آمنوا، أو من المنافقين أو من ضعفاء الإيمان، ومن الذين هادوا، إما تكون ابتدائية أو معطوفة. ثم وصفهم الله وصف آخر، قال سماعون، صفة مبالغة للكذب، دائما يطرق للكذب ويحب الكذب. سبحان الله، ترى هذه الصفة هذه خبيثة. الآن اللي يبتلون بالجوالات هذه بالتويتر وبال، مع الوقت يصير سماع الكذب وهو ما يشعر، يصير يستمر الكذب، يستمر قال وقيل وقال وقيل. ولذلك نهينا عن قال وقيل حتى لا تكون سماع للكذب. ترى هو مثل الحياة، أحيانا تنفر من الكذب، لكن مع كثرة خاصة التويتر الآن مع كثرة الكذب أصلا اللي ثار كل خوف وكل ظنون وكل زعم وكل، بعدين تصير أنت سماع الكذب، تكون فيك الصفة هذه سماع للكذب. ثم عاد تأتي صفة ثانية تصير أكال للسحت بعد، لأن قال سماعون لقوم آخرين لم يأتوك، وهي تنطبق الآن على الأحزاب الضالة، تجد بينهم اجتماعات سرية، وإذا جاء عند العلماء يشوشون ويحرفون الكلم بعد مواضع، وهم في الحقيقة سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفوا. يا سبحان الله، واضح جلي إنها في قوم منافقين مبغضين للحكم ما أنزل الله، يحرفون الكلم من بعد مواضع. شوف أهم شيء في الكلم كما نقول مرارا، أهم شيء تنزيله وتأويله. وعلي رضي الله عنه جمع الله له بين الحسنين، قاتلهم على تنزيله وقاتلهم على تأويله. النبي صلى الله عليه وسلم قاتل الكفار على تنزيله، رفضوه كله، لكن علي قاتلهم على تنزيله في أول الإسلام وقاتلهم على تأويله، انتين ما يغني بعض عن بعض. قد تؤمن بالتنزيل وتظل في التأويل. ولذلك الكلم له مواضع، له قوالب. فهؤلاء الأحزاب تأخذ الكلم الصحيح وتخرجه من القالب الصحيح وتضع في قالب آخر وتقول هذا كلام الله. ايش تقول في كلام الله؟ كما قالوا قبل قليل الإباضية لأبي مجلس، ما تقول في هذه الآية؟ أحق هي حق، لكن أنت نزلتها في غير قالبها. يحرفون الكلم من بعد مواضعه، وهذا فعلوا في آية الرجم، قيل إن هذه الآية نزلت في الرجم وفي غير. يقولون شوف سبحان الله، هذه أوصاف الأحزاب الضالة تماما، إن أوتيتم هذا اللي هوى النفوس فخذوا، وإن لم تؤتوا فاحذروا. يضحكون عليكم المشايخ ولا تقرونهم على شيء، إذا وافقوكم المشايخ في هالنقطة وهالنقطة انشروا، وإذا ما وافقوكم احذروا وأميتوا. يفعلون تماما الآن حذو القذة بالقذة، إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوا فاحذروا. قال الله معزيا لنا ولرسوله، ومن يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. عدل الله فيهم، أراد الله فتنتهم، والله لو تأتي لهم الجبال تناطح قدامهم ما عاد ينفع فيه، يستلي جعوذ بالله، يدخل في حالة من العتة ومن اللجاجة بحيث أنه يغذي بعضها بعضا، ما عاد ينفع فيه. ومن يريد الله فتنته، أراد الله فتنته وما ظلمه، فلن تملك له من الله شيء، أي شيء ما تستطيع. والله لو تأتي بالدنيا كلها على أن تهديه لو كان ابنك، والله ما تقدر، لأن هذا القلوب يد الله. قال الله أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم من الخبث على النصوص وعلى الحق وعلى الخلق وعلى أمة محمد، ما أراد الله أن يطهر قلوبهم، بقي فيها السموم والخبث هذا. لهم في الدنيا خزي، والحمد لله رأيناهم العام هذا أخزاهم الله عز وجل، تولى الحكم بضعة أشهر ثم أخزاهم الله، لأنهم يمكرون ويمكر الله، وخزي آخر أعظم. كل ما يشوف الآن مثل جماعة الإخوان 80 سنة وهي تعبد الكرسي عبادة، تعبد الكرسي عبادة، يعني هذا الضال الطاغوت اللي سقط. لماذا قال إن اليهود والنصارى، إن المسلمين والنصارى لا يختلفون في العقيدة؟ قصده أن يجلب أصوات الأقباط في الانتخابات. شوف عبادة الكرسي، أن يأخذ أصوات الأقباط في الانتخابات، ثم آخر شيء ما استفاد. أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، لهم في الدنيا خزي أمام الناس ولهم في الآخرة عذاب عظيم، لأن من يمكر بالدين الله خصمه. ثم قال الله عز وجل: سماعون للكذب أكالون للسحت. خلاص استمر بهم الحال إلى أن تجده يسمع الكذب ويأكل السحت. السحت ترى كثير، السحت باب كبير، وأنا أوصيكم أن ترجعوا إلى كلام السلف عند هذه الآية، لأن والله بعض السحت نحن نقع فيه. السحت في شيء منصوص عليه مثل مهر البغي وحلوان الكان وثمن الكلب وعسب كذا وكسب الحجام، كل هذا سحت، والربا، وفي أشياء دقيقة. قال عمر: لو كان لك عند السلطان جاه ومنزلة، فجاءك مسلم وقال اشفع لي إلى عند هذا السلطان، فقلت اشفع لك بكذا وكذا، قال فهذا هو السحت. يقول عمر رضي الله عنه: الآن كم اللي يأخذون بدل جاه، والرشوة سحت، والمعروف سحت، والكفالة بدراهم سحت، والقرض بدراهم سحت، والسحت كثير. لماذا سمي سحت؟ عندنا مثل: إذا شافوا شخص نحيف يأكل أكل كثير ولا ينفع فيه، وش يقولون؟ هذا موجود في بعض الناس، وش يقولون؟ أكل حوت والحال مسحوت، يعني ما في بركة، أكل حوت والحال مسحوت. هذا مثله مثل اللي يأكل السحت، تجده يأتيه مئات الملايين والحال مسحوت، ما في بركة، هذا سحت. سماعون الكذب أكالون السحت. اليوم عندنا بعض الناس مثل مفتين البنوك، تجد بعض المفتين في البنوك والله أنه حذو القذب، أنه سماع الكذب أكال السحت. في واحد منهم مشهور تولى كبره في نشر الربا والقمار، وفي الفلك إذا جاء في باب الفلك قال: الرؤية هذه لو تشهد أمة محمد خيارهم وعدولهم أنهم رأوا الهلال، ويقول الفلكيين أنه لا يمكن أن يرى هذه الليلة، نبطل شهادة أمة محمد ونقبل كلام الفلكيين. هذا شخص موجود الآن ويفتي في البنوك ويفتي في الرؤية، وكل ما تطلع تشوفونه بعد يومين في عاشوراء وفي رمضان وفي الحج، له مواسم معروفة، بل إنه من خبثه طلع تقويم 50 سنة قدام، وقال من خالف هذا التقويم ترد شهادته. أحمق، ما عاد بقي في عقل. ثم في أبواب التأمين والقمار والقنوات الفضائية والربا تجده هو المقدم، صدق الله فيه، سماع للكذب الفلكيين وأمثالهم والإعلاميين والصحفيين، أكال للسحت. يعني يقولون عضو في أكثر من 70 بنك وشركة تأمين، أعوذ بالله، هذا يوم القيامة وش بصير بطنه؟ بصير بطنه كبر الكرة الأرضية من كثرة ما يأكل فيه من السحت، ولا يخاف. ثم مع تقدمه في السن راح وجهه مثل وجه الكلب والقرد، يتغير وجهه لين يصير مثل القرد، سبحان الله العظيم. فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنه، وإن حكمت شفتها هذا. لو كان توحيد يقال هذا، لو كان المسألة في مرتبة التوحيد، هل يقال هذا للنبي صلى الله عليه وسلم؟ يقال إذا جاءوك ادعوهم للتوحيد ولا تركهم مشركين؟ هل هذا يقال؟ هذا يدلك على أنها ليست في مرتبة واحد. يقول الله عز وجل لنبيه: إن جاءوك فاحكم بينهم، يعني أهل الذمة، أو أعرض عنه. قال بعض العلم إن هذه الآية باقية، بعضهم قال منسوخة، منسوخة بقوله ستأتينا وأن يحكم بينهم بما أنزل، فإذا تحاكم إلينا أهل الذمة يجب أن نحكم بينهم ما أنزل. وبعض العلماء ومنهم مالك قال لا، ليست منسوخة، إن كان ظلم واضح أو تغيير واضح أو بغي واضح نحن نتسلط عليهم ونغير الظلم، وإن كان الدعاوى اللي بينهم أو أرادوا المخرج في الآخرة أو أرادوا الذمة وترافعوا إلينا نحن بالخيار. حتى مالك قال الأفضل أن تعرض عنه، كل أنت تدور المخرج في الآخرة ولا تدور براءة الذمة وأنت أصلا واقع في الكفر، أعرض عنه. لكن إن كان ظلم أو تغيير أو شيء لا، مثل الرجم مثل غيره، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط، ما تحكم بينهم بقوانينهم ولا هم أرادوا النبي صلى الله عليه وسلم، أرادوا النبي عليه الصلاة والسلام أن يحكم بينهم بالقانون اللي وضعوه. زنى فيهم في السنين الماضية، زنى فيهم شريف، يرجم الشريف ما يرجم الشريف، ما رجموا فغيروا الحكم، استحيوا على أنفسهم فغيروا، قالوا بلاش الرجم، نسود الوجوه والتجبية. التجبية معناه يركبونهم على حمار الزانيين ويجعلون كل واحد ظهر للثاني ويمشون بهم في الأسواق ووجوههم مطلية بالفحم، هذا حكمهم اللي اخترعوا. فزنى 2 من اليهود فكأنهم شحوا بهم، فقالوا سلوا محمد، فإن أعطانا التجبية فخذوه وإن لم يعطوكم إياه فاحذروا، فترافعوا إليه عليه الصلاة والسلام، فقام وقال أنا إن شاء الله أكون أول من رد حكم التوراة، نحن أولى بالتوراة منه. وذهب إلى بيت المدراس الكلية الشرعية عنده وقال أخرجوا لي أفضلكم، فأخرجوا له أفضلهم، وكان أفضلهم عبد الله بن سوريا واحد منهم، فانفرد به النبي صلى الله عليه وسلم. قال أنشودك بالله الذي فلق البحر لموسى والذي أنجى بني إسرائيل وكذا وكذا، الرجم في التوراة؟ قال إيه والله يا أبا القاسم، وأزيدك عليها، والله إن اليهود يعرفون أنك رسول الله حق وأنك نبي مرسل، ولكنهم حسدوا. ثم هذا الرجل فيما بعد جحد كلام هذا وحسده مع الحاسدين، ومن يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيء، نسأل الله العافية والسلام. فأتاهم وقال انشر التوراة، فنشروها، وكان مع عبد الله بن سلام، ووضعوا، شوف نفس طريقة هؤلاء، وضعوا أيديهم على آية الرجم وأخذوا يقرون الأسطر اللي فوقها واللي تحت. فقال عبد الله بن سلام ارفع يدك للرجم، فلما رفع يده فإذا آية الرجم تحته وتلوح، فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص الآن وجب تنفيذ الحكم فيه، فأمر بهم فرجموا، فهو أول حد رجم مقيم في المدينة في اليهودية. قال ابن عمر فلقد رأيت الرجل يجنأ على المرأة يقيها الحجارة حتى قتلوا الاثنين. وإن الله يحب المقسطين، الله يحب العدل، والعدل هو دينه. قال الله وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله؟ يعني هؤلاء كذبة، هؤلاء يريدون فقط أنك توافقهم على قانونهم الفاسد، ولا عندهم التوراة فيها حكم الله، كيف يأتون يحكمونه؟ ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. إذن إيمانهم ما هو؟ قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. الآية الأخيرة قال الله إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، هذا وصف التوراة، وسيأتي إنه وصف الإنجيل ووصف القرآن. وش الفرق بين الهدى والنور؟ وش الفرق بين الهدى والنور؟ التوراة تراها أعظم كتب الله بعد القرآن، ولذلك دائما تأتي مقرونة في القرآن في آيات كثيرة، لولا أنزل لولا أوتي مثل ما أوتي موسى في أول سورة الإسراء وفي غيره، هي أعظم كتب الله بعد القرآن. لكن القرآن عاد جاء الشمس الذي غطى على القمر والنجوم، والحمد لله على هذا القرآن. ما الفرق بين الهدى والنور؟ النور متى تحتاجه؟ في الظلمة، فهي عند الالتباس والاشتباه، هي والإنجيل والقرآن، عندما تشتبه عليك الأمور أو تختلط عليك مثل أمرنا هذا، هي نور، نور في الظلام. وعندما تريد الطريق الصحيح في الأوامر والنواهي هي هدى تهديك، ففيها الميزتين، هي تهديك عندما تريد الهداية، وتنير لك عندما يظلم عليك الطريق. يحكم بها النبيون الذين أسلموا، يعني انقادوا وقبلوا حكم الله عز وجل، يحكمون بها. للذين هادوا المحكوم لهم عليهم اليهود، والحاكمين النبيون، والربانيون والأحبار أيضا، هؤلاء يحكمون بالتوراة ولا يحرفونها. ما الفرق بين الرباني والحبر؟ هي كان أصلها الحبر، لكن لما اختلطت بالدواه صار يقولون الحبر. ما الفرق بين الرباني والحبر؟ الرباني قيل إنه منسوب إلى الرب، وهو العالم الذي يعمل بعلمه ويكون من أولياء الله، وعالم بالله، عالم بدينه، منسوب إلى الرب، يعني ولي، هذا رباني. ما كل عالم رباني، بعض العلماء إنما هو حبر، عنده معلومات وعنده أحبار وعنده كتب وعنده، لكن الرباني هذا. وفي البخاري تفسير الرباني أيضا الراسخ الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره، فإذا هو بينه وبين ربه رباني، وفي التعليم رباني، يأتي بالأمور من الصغار إلى الكبار، وفي العلم وفي تفقيه للأمة رباني. هذه ترى صفة نادرة، يكون مئة عالم يطلع فيهم واحد رباني، ولا تطلق على كل أحد حتى يستوي عنده العلم والعمل والاتباع والسنة وغير ذلك. والأحبار هم أهل العلم، بما استحفظوا من كتاب الله، لماذا يحكمون؟ لأن الله استحفظهم كتاب الله عز وجل. وهذا يدلك على فضل القرآن، أن كما قال السلف الأمم التي قبلنا وكل الله حفظ كتبهم إلى من؟ إلى أحبارهم وعلماء، فضيعوها وكتبوا الكتاب بأيديهم وقالوا هذا من عند الله. فلما جاء هذا القرآن المعجز الحاكم المحكم إلى يوم القيامة، ما وكل الله به لا نبي مرسل ولا حبر ولا رباني، من اللي تولى حفظه؟ الله عز وجل. إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون، هذا شرف القرآن. أما الأمم اللي قبلنا شوفوا كيف، بما استحفظوا من كتاب الله، هل حفظوه؟ ضيعوا، بل حرفوا، وكانوا عليه شهداء. ترى هذه الآية في حقوق العلماء. العلم ليس فقط تستطيل بعض الناس وتصدر به في المجالس وتقرب به من السلطان وتأكل به الأموال، لا، العلم شف، أول شيء لازم تكون رباني، تعمل بعلمك ويكون علاقتك مع الرب عظيمة، وتربي الناس بالصغار قبل الكبار. الأمر الثاني، ترى كنت تستحفظ كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والآثار، الله اختارك من بين الناس وجعلها في صدرك، عظيم، أمانة عظيمة، ولذلك هو أول من يعذب قبل عابد الوثن. يقال أين حق الله عز وجل إذا كان يريد أن يقال هو عالم. والثالث، وكانوا عليه شهداء، تراك أمين وشاهد، لا تكتم بعض وتبين بعض، ولا تقول إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا، ولا تحرف الكلم عن مواضع، ولا تلعب في الدين. شوف خطورة هذه الآيات على العلماء. الشرط الرابع، فلا تخشوا الناس واخشون. الآن يقولون خشية الناس بس العلماء اللي يخشون السلطان، لا، اللي يخشون السلطان فئة، واللي يخشون الجمهور فئة، واللي يخشون الشباب فئة، واللي يخشون المجاهدين ويفتون لهم على كيفهم فئة، كثير، يمكن هذول أخبث من اللي يخشى السلطان. اللي يخشى السلطان مر كل الناس تخشى السلطان، السلطان مع سيف قاهر، لكن هذا لأجل الجمهور، يخشاه من ينفضوا من حوله فيفتيهم بما يريدون، أو يسكت عن الجماعات حتى لا ينفض الجمهور عنه. هذه واجبات العلماء، فلا تخشوا الناس واخشوني. الواجب الأخير، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. بعض العلماء يشتري الجاه، يشتري المنصب، يشتري السلطان، يشتري الجمهور، يشتري الشهرة، يشتري كذا، يشتري. لا تشتري بآياتي لا ثمنا قليلا. قال سفيان، هذه الآية هي الحاكمة على العلماء، سفيان الثوري، هذه الآية هي الحاكمة على العلماء. رباني وحبر، استحفظ كتاب الله، هل قام بالحفظ والأمانة؟ كان عليه شهيد، هل أدى الشهادة بصدق؟ لا تخشوا الناس واخشوني، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. شوف كيف إذا قرأت الآية هذه من أولها كيف يأتيك آخرها مطابق لأولها. ولذلك الخوارج إذا جاءوا يشوهون عليك ما يقرون لك من يا أيها الرسول، ما تجد خارجي قط يقرأ لك من يا أيها الرسول، وش يجيك يقول؟ يقول قال الله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، يقطعها من الأخير. أما أنت لو أخذتها في سياقها لعرفت مساق، عرفت وجه الطريق. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا في كتابه، وأن يجعلنا ممن يخشى الله ولا يخشى الناس، ولا يشتري بآيات الله ثمنا قليلا، وأن يجعلنا ممن استحفظ على كتاب الله فأدى الأمانة وكان عليه شهيدا، وأن يجعلنا من فرح بالقرآن وفقه فيه وعمل بما فيه، وأن لا يلبس علينا ديننا فنضل ولا يكلنا لأنفسنا. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. السلام عليكم. حياك الله وعليك السلام، الله يبارك فيك، شلون عساك؟ طيب حياك الله وعليك الله يجزاك، شلون عساك؟ طيب الله يرضى عليك،
عساك طيب، طيب حالك يا شيخ؟ الله يبارك فيك. طيب الحمد لله، الله يبارك فيك. استاذ اسالك بعض الاسئله يا شيخ، انا ادري كيف شفت الصف، الله عز وجل قص قصص